الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم فتاوى. نجيب في هذا البرنامج على أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية، نناقش في القضايا الدينية والاجتماعية. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. حياكم الله يا شيخ وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المشاهدين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل.
مشاهدينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان أهمية التعود على العبادة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن التعود على الطاعة والعبادة من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، وذلك لأنه إذا تعود على الطاعة والعبادة فإنه سيحصل بذلك خيرا عظيما، وذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، أي يواصل ويداوم على هذا العمل، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، ورب هذا الخلق كذلك في أصحابه عليه الصلاة والسلام، فكان يحثهم على أن يتمسكوا بأبواب الخير، وأن يتمسكوا بالأعمال الصالحة، وأن يداوموا عليها. ولذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصوم النهار ويقوم الليل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب إليه أن يحافظ على العمل وأن يداوم عليه. ولذلك كلما اعتنى المسلم بهذا الخلق العظيم وهذا الأمر الجليل في طاعته وفي عبادته، كلما جمع بذلك أبواب الخير. في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وهذا هو شاهد حديثنا، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام كثرت علي، جاء يشتكي أن طرق الخير كثيرة، وهو لا يعني بذلك الفرائض، لأن الفرائض من الواجبات التي يتحتم على العبد أن يأتي بها، ولكن إذا نظرنا إلى النوافل وإلى الطاعات وإلى طرق الخير وإلى أبواب الخير فهي كثيرة جدا. فأراد أن يتمسك بباب، فقال: يا رسول الله، دلني على عمل أتشبث به، يعني يريد بابا من أبواب الخير يمسك به ويداوم عليه ويثبت عليه ويحصل له الخير. إذن هذا الرجل جاء يطلب هذا الأمر، أن يداوم على الطاعة وأن يداوم على العبادة، لأن طرق الخير وأبواب الخير متنوعة. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على باب من أبواب الخير، فقال صلى الله عليه وسلم له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وها هنا ألفت النظر إلى سبب الحديث لا إلى لفظه، وذلك لأن المقصود هو النظر في كل واحد بما يناسبه، فبعض الناس يناسبه أن يكون من أهل القرآن وأن يداوم على قراءة القرآن، وأن يجتهد في هذا الباب متعلما معلما. وبعض الناس يصلح له كثرة الصيام لأن فيه قوة ولأن فيه جلد يستطيع أن يصبر، لكن بعض الناس مرتبط بعمل ويحتاج إلى أن يأكل وأن يشرب، فقد يكون باب خدمة الناس والقيام على شؤونهم وتحقيق مصالحهم هو الأفضل له في هذا الباب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وعلم عليه الصلاة والسلام من حاله أن أنفع الأبواب له هو الذكر، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي أكثر من ذكر الله وأكثر وأكثر حتى لا يجف اللسان ويبقى لسانك رطبا من ذكر الله. فأنت إن تمسكت بهذا الباب تمسكت بأبواب الخير، ولذلك عمل اللسان من أسهل الأعمال، فيستطيعه الصغير ويستطيعه الكبير. الذكر يقوى عليه الصحيح ويقوى عليه السقيم، الذكر للذكر وللأنثى، الذكر عند القيام وعند النوم وعند الاضطجاع وعند الدخول وعند الخروج. فلذلك كان هذا العمل من أيسر الأعمال وأنفعها وأجلها لكل الناس جميعا، فدله صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين إلى أن يتمسك بهذا الباب الذي هو من أنفع أبواب الخير. وأمره بماذا؟ أمره بأن يلتزم هذا الباب ويتمسك به ويكون له عادة وطريقا دائما في كل أحواله وفي كل أوقاته، فإن هو فعل ذلك فقد أمسك بزمام الخير. وكما قلنا هذا الأمر قد يكون لأحد من الناس في جانب الطاعة والعبادة، وفي بعض في الصلاة، وفي بعض في خدمة الناس، وفي بعض في الصيام، وهكذا كل بما يناسبه. المقصود أن المسلم يداوم على الطاعة والعبادة ويكون ذلك ملازما له في كل حال، كما قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مشاهدين الأكارم بأنه يمكنكم التواصل مع البرنامج عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا. مشاهدين من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551616، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600551616. نعم، معنا أم راشد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم راشد.
ممكن أكلم الشيخ عبد العزيز فرحان؟
الشيخ يسمع الشيخ سالم الدوبي، تفضلي. نعم نعم نعم، إن شاء الله. قطعت المكالمة. نعود فضل الشيخ، سؤال أبو عبد الرحمن يسأل عن صلاة الجنازة، يقول: هل الأفضل في صلاة الجنازة تكثير الصفوف أو يقول إتمام الصف، خاصة إذا كان المسجد كبير والصفوف طويلة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن حقوق المسلم على أخيه المسلم أن يصلي عليه، وهذا حق من حقوق المسلم على أخيه. وإذا توفي المسلم فصلي عليه، فأي كانت هذه الصلاة من حيث عدد الصفوف، إن كان صفا واحدا وإن كان صفين وإن كان أكثر من ذلك، فكل ذلك خير وبركة، لأن المقصود من ذلك هو الدعاء لأخينا المسلم والترحم عليه. ولكن في صف الجنازة يستحب عند كثير من أهل العلم أن يكون عدد الصفوف 3، فأكثر. وهذا ثابت في أحاديث كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر رضي الله عنه يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة وكانت هناك صفوف خلفه، ولذلك ذكر جابر رضي الله عنه عددا من هذه الأمور، أقصد أنه ذكر بخصوص عدد الصفوف. وفي حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف، أي من المسلمين، إلا وجبت. وكذلك أيضا يروى في ذلك أحاديث يحسنها بعض أهل العلم. ولذلك إن استطاع الإمام أن يرتب الصفوف بحيث تكون ثلاثة فأكثر ولو كان الصف طويلا فهذا أمر طيب، وذلك لأن في ذلك اجتماع على جنازته بحيث يقتربون منه. وذلك لو أن الصف كان طويلا وكان الإمام يصلي فإن الصفوف التي على اليمين وعلى الشمال ربما كانت بعيدة عن نظر الجنازة، وهذا بخلاف ما لو صلوا خلفه فكانوا صفوفا فإنهم يرون أخاهم، وذلك أدعى إلى أن يخلصوا له في الدعاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخت مريم، تفضلي. نعم تفضلي أخت مريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
سؤالي هو حرمة أخوي تحلم بعمها، تمام، تحلم أن قبل يتوصفك بيوم تقريبا أو بيومين كانت هي وبنت عمها قاعدين يمشون.
نعم.
فبنت عمها غلطت على عمها وعقبها قبل يموت بفترة عمها قالها فلانة تكلمت علي هي عشان بتسوي مشاكل بين العم والبنت، قالت لا فتوفى عمها الله يرحمها. فهي حين قاعدة تحلم أنه يطالعها ما يسلم عليها ويروح، فهي تبغى تعرف لي عليها ذنب ولا لا، يعني ما تبغى تسوي مشاكل. فهي قالت لنا لا البنت ما تكلمت عليك، بس هي عارف أن هي تكلمت عليه بس يعني بعيد عن المشاكل، قالت لا فهي تحلم فيه أنه إيها بس ما يسلم عليها ويروح.
يعني هل عليها ذنب بسبب هذا الكلام أو لا؟
هي.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك أخت مريم، تسمع إن شاء الله. حياك الله. نعم. نجيب الشيخ بالنسبة لسؤال أبو عبد الرحمن، سأل عن المس على الجوربين، يقول هل يشترط في المس على الجوربين أن يلبس الجوربين بعد الوضوء مباشرة أو يجوز أن يفصل بين الوضوء وبين لبس الجوربين؟
المسح على الجوربين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله، وهذه الأحاديث تبلغ التواتر، ولذلك قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض. إذن فالمسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله، وهي في الحقيقة من جملة الرخص ومن جملة ما يسر الله جل وعلا به على العباد، خصوصا فيما يتعلق بطهارتهم، لأنهم يحتاجون إلى المسح على الخفين. إلا أن المسح على الخفين له أحكام تتعلق به، ومن أهم هذه الأحكام أن يلبس الخفين على طهارة، وذلك كما في حديث المغيرة ابن شعبة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما على طهارة. ومقتضى ذلك أنه ما دام متطهرا بطهارة مائية فإن له أن يلبس الخفين حين ذلك، ولذلك لا يلزم أن يلبس الخفين بعد الطهارة مباشرة. فربما توضأ مثلا في الساعة 9 صباحا وبقي على طهارته إلى أن قرب وقت أذان الظهر، فإذا به حينئذ يلبس الخفين أو الجوربين أو النعلين، ثم بعد ذلك يمسح عليهما إذا شاء. إذن فإذا توضأ ولبس الخفين بعد ذلك وكان اللبس حين اللبس على طهارة مائية كاملة، فإنه حينئذ لا حرج عليه إذا أراد أن يمسح عليهما في الطهارة التي سيتطهرها لاحقا. وكذلك أيضا لا يلزمه أن يمسح حينئذ، فربما إذا كان على طهارة فله كذلك أن يصلي لأن طهارته لم تنتقل. إذن المقصود أنك إذا أردت لبس الخفين فإنك يجب عليك حينئذ أن تلبس الخفين وأنت على طهارة، ولا يلزم ذلك أن يكون مباشرة بعد الوضوء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أم سلطانة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا شلم سلطان تفضلي.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
أنا أمي الحين بدأت تنسى كثير، وايد على قبل تنسى درجة أنها تخطف الوضوء والصلاة.
نعم.
يعني كثير تلخبط في الصلاة، هل تأثم عندما تصلي على هذه الحالة؟
إن شاء الله.
وهل هل نحن أبنائها يعني نأثم عندما نترك تصلي على هذه هاي الصلوات، يعني ما صحح لها؟ أنا أحيانا يعني لما أكون عندها، أنا ما بوياها يعني دائما في البيت، بس أحيانا لما أكون وياها أصحح لها يعني.
إن شاء الله. سألت الله خير أم سلطان، تسمعي إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نعم. أعود فضيلة الشيخ، سؤال وياسين سأل عن حكم كتابة اسم الميت على قبره، يقول حتى إذا يعني زاره أهله يعرفون قبره في المقبرة.
الكتابة على القبر مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر، ولكن هل يدخل في ذلك كتابة الاسم أو الترقيم مثلا؟ الصحيح أن ذلك لا يدخل في الكتابة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأن الترقيم أو كتابة الاسم والاقتصار على ذلك هو نوع من وضع العلامة على القبر، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على قبر عثمان بن مضعون، قال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. إذن إذا كانت كتابة الاسم من باب التعليم على القبر أو وضع العلامة لكي يتعرف الإنسان على هذا القبر، فهذا لا حرج فيه بإذن الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في مثل هذه الأوقات التي أصبحت المقابر تحوي عددا كبيرا من الأموات، ولربما إذا لم يرقم القبر أو يكتب الاسم فإنه يضيع على الإنسان قبر من مات من أهله. فإذا إذا كانت المسألة تتعلق بكتابة الاسم أو وضع الرقم على القبر فهذا لا حرج فيه، وقد نص عدد من أهل العلم على جواز ذلك. إذا ما هو المقصود من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابة على القبر؟ المقصود هو النهي عن ما كان يفعله أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يأتون إلى القبور فيكتبون عليها أشعارا وينثرون نثورا، أي من روائع كلام العرب، مدحا وثناء في هذا الميت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الكتابة. أما كتابة الاسم أو وضع الرقم فهي من باب التعليم على القبر لكي يعلم ويعرف، ويكون بذلك وسيلة إلى أن يصل الإنسان إلى قريبه أو صديقه فيدعو له وينفعه بخالص الدعوات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أبو ياسين سأل عن أو معنا مكالمة. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
يا الشيخ داخل
طيب الله يحفظك يبارك فيك محمد.
بغينا نسأل الشيخ سالم. نعم. بالنسبة للواحد اللي يسير العمرة هل يقتضي على عمرة وحده ولا يسير مسجد عائشة ويرد مرة ثانية يسوي عمرة ويسير ويرد مرة ثانية؟
إن شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك محمد.
الله يبارك فيك.
حياك الله حياك الله. نعم نعم الشيخ سؤال وياسين يقول في التشهد الأخير في الصلاة يقول هل نحرك السبابة حتى الانتهاء من التشهد أو يقول فضل الشيخ أن يعني نستمر في تحريكها حتى الانتهاء من التشهد والدعاء كاملا؟
التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، أعني الجلوس للتشهد الأخير، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له هدي في ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس فإنه يقبض بيده اليسرى على ركبته اليسرى ويبسط يده اليمنى على فخذه اليسرى، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يقبض يده. وهل يشير إلى ذلك؟ لأهل العلم في ذلك أقوال كثيرة، فمن أهل العلم من ذهى إلى أنه يقبض يديه فيقبض بين الإبهام والوسطى ويسير إلى السبابة، وبعض أهل العلم قال يحركها عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقبض يده ويشير من غير تحريك. فالمسألة في حقيقتها مختلف فيها بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى القبض مع التحريك كما هو في مذهب المالكية وفي مذهب الحنابلة، ومنهم من يرى القبض من غير إشارة. فالمسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، وإن أخفت بأحد هذه الأقوال فلا حرج عليك فيها، وإن كان الأظهر من ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض يده اليمنى فيحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بإصبعه. وهل يحرك؟ كما ذكرت أن في ذلك خلافا بين أهل العلم، وهذا مبني على رواية الحديث في حديث وائل بن حجر قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها يدعو بها، ولكن هذه الرواية قد اختلف في صحتها، وأكثر الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه. إذن سواء أخذت بالتحريك أو أخذت بالإشارة أو بسطت يدك أو قبضتها، فالمسألة في ذلك واسعة، والتشهد صحيح والصلاة صحيحة، ولكن الأولى كما ذكرت القبض مع الإشارة، فإن حركت فلا حرج، وإن تركت التحريك فهو الأظهر والأصح، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فصيح. أيضا أم على المكالمة أم جابر تفضلي.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أم جابر تفضلي.
الله يحييك شكرا. أمي تسأل اعتمرت في السنة الماضية.
نعم.
قامت بأداء عمرة وأحرموا في بئر علي.
نعم.
وقال لهم المرشد أن يصلوا ركعتين من سنة رسول عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
وأمي صلت ركعتين تحية للمسجد ثم ركعتي السنة. هل عليها حرج في ذلك؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك
جابر. بارك الله فيكم.
بس ما شاء الله جابر. حياك الله. نعم. نعود فالشيخ سؤال أبو ياسين يقول في أذكار الصباح والمساء يقول هل يكفي أن أتي بذكر واحد أو اثنين فقط من أذكار الصباح والمساء، أو يقول أن يعني نأتي بمعظم الأذكار إذا يعني بدأنا في أذكار الصباح نأتي بمعظمها، في أذكار المساء كذلك نأتي بمعظمها.
أذكار الصباح والمساء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ كثيرة، فالألفاظ الواردة في أذكار الصباح والمساء متعددة وكثيرة، وهي من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. فاختلاف التنوع أن تكون هناك ألفاظ كثيرة في عبادة من العبادات، ولكن لا تعارض بين ألفاظ هذه الأذكار أو هذه العبادات والطاعات. فها هنا إن كان المحل يسع إلى جمع هذه الأذكار أو ظاهر النصوص يدل على جواز الجمع فحينئذ يجوز الجمع، أما إن كان المحل لا يقبل الجمع بينها أو دلت النصوص على أنه لا يجمع بينها فحينئذ لا يصح الجمع بينها. وأضرب لذلك مثالين جوابا على سؤال السائل. فمثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة ألفاظ كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا حديث. حديث آخر: سبحانك اللهم حمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في حديث آخر: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الحديث. فهناك عدة أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ الاستفتاح، هل يجمع بينها؟ لا، لا يجمع بينها، وإنما يأتي بلفظ واحد منها. لماذا؟ لأن المحل لا يتسع إلا لواحد، لدلالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وقد كان، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها. فاستفسر هنا، قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فهذا يدل على أنه سكوت خفيف لطيف لا يتسع إلا أن يأتي بهذا الذكر من الأذكار، ولذلك لا يشرع حينئذ أن يجمع بين كل هذه الأذكار في استفتاح الصلاة، وإنما يأتي ماذا؟ بذكر واحد منها. أما في أذكار الصباح والمساء فإن المحل يتسع لهذه الأذكار، وفي النصوص ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يأتي بهذا الذكر في كل يوم. ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي كل يوم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. فهذا الحديث يدل على جواز هذا الذكر كل يوم. ومنها كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله أي على سبيل الدوام. وكذلك أيضا حثنا ربنا جل وعلا على ذكره قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن جملة الأذكار التي تقال أذكار الصباح والمساء. فهذه النصوص تدل على أن وقت الذكر متسع لأن يأتي المسلم بهذه الأذكار، وفي النصوص ما يدل على أن هذه الأذكار تقال كل يوم. ولكن المهم في هذه الأذكار أن يحافظ المسلم عليها وعلى أن يتأمل فيها، لا أن تكون هذه الأذكار تقال على اللسان فقط من غير أن يجري القلب عليها. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: ما من مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في كل يوم 100 مرة، إلا كانت له عد 10 رقاب محيت عنهم، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. الحديث ففيه أن القائل عندما يقول لابد أن يقولها وهو يستحضر وهو يتأمل، لا يأتي بها سريعا. فإذا أتى بمثل هذه الأذكار واستجمعها في وقتها فلا ربما لا يستطيع أن يأتي بجميعها إذا كان يقولها على وجهها الصحيح. المقصود أنه إذا أراد أن يأتي بها أو بأكثرها فإنه لا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو فاطمة، تفضل. نعم تفضل أبو فاطمة على الهواء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فاطمة.
الله يخليك. أقول لك أنا عندي 3 أسئلة جايوني، لكن مرتبطات بالسهو.
نعم.
بسجود السهو.
نعم.
الله يخليك. يعني أنا لما أسجد يعني السهو أقول سبحان ربي لا يسهو ولا ينام، ولما أرفع أقول غفرانك ربي بحمدك يعني. نعم. وصدق ثاني بعد نفس الشيء كذا يعني بالسهو.
نعم.
ويعني سجدة السهو هذه طول عمرك، الله يطول لي عمرك، يعني ما لازم يعني أي آخر الركعة يعني آخر السجدة يعني أطول شوي ونية داخل السجود وأدعي، يعني ما كافي الدعاء هذا يعني في تطويل السجود عن السجود السهو،
يعني تطيل في السجدة نفس الركن وتدعو.
ايه يعني في اخر السجدة يعني اطول في السجود
ان شاء الله،
ويعني ما كافي يعني اطول السجود 6 دقيقة 1.5 يعني عن سجدة السهو
ان شاء الله. السؤال الثالث.
سؤال ثالث عن السامري اللي ظل ابن بني اسرائيل وصنع لهم العجل وقال لهم هذا ربكم ورب موسى فاعبدوه.
نعم.
السامري هذا هل هو في اخر الزمان يطلع يعني هو عور يعني الدجال
ان شاء الله؟ جزاك الله خير فاطمه، الله يخليك.
الله يخليكم
ان شاء الله. تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله حياك الله. نجي فضل الشيخ الأسئلة. سؤال أم سلطان تقول: رأيت مقطع في تعليم الصلاة أنه في تكبيرة الانتقال عندما تقول الله أكبر تقول علي أن أخرج الهمزة بشكل صحيح ولا يعني أقلب الهمزة إلى واو، فتقول أنا يعني أضم الهمزة فتصير كأنها قريبة أو بين الهمزة والواو، فتقول ما حكم صلاتي؟
التكبير في الصلاة منه ما هو ركن في الصلاة ومنه ما ليس بركن في الصلاة، والتكبير هو قول المصلي الله أكبر، ولذلك هناك أخطاء تقال عند بعض الناس إذا أراد أن يكبر في الإتيان بلفظ التكبير الصحيح، فبعضهم لربما يقول الله أكبر، هذا خطأ جسيم، لأن الهمزة ها هنا تكون همزة استفهام، وبعضهم لربما إذا كبر يقول الله أكبر، وهذا كذلك أيضا خطأ آخر، خطأ ما سألت عنه الأخت السائلة، هي إشباع الواو إشباع الضمة في هاء لفظ الجلالة حتى كأنما يتولد من الضمة واوا، فإشباع الضمة بأن يقول الله أكبر، فكأنما هناك واو زائدة في الهاء عند إشباع الضم، وهذا أيضا خطأ من الأخطاء قد يقع فيه بعض المصلين. ولكن أنا بحسب ما يظهر لي من سؤال الأخت السائدة أنه قد دخل عليها شيء من الوساوس في ذلك، ولذلك هي قد نطقت الهاء بطريقة صحيحة وأتت بالهاء مضمومة ولم أرى في لفظها زيادة واو. غالبا ما يكون هذا عند بعض الأعاجم أنهم يخطئون بين الضم وبين الواو، أما عامة الناس فإن هذا ظاهر، ولذلك لم أسمع أحد أنا وهو يقول في لفظ التكبير الله أكبر، لم أسمع بذلك، ولذلك أنا أخشى أن تبالغ في التدقيق فتبدأ تشك في صحة صلاتها. إذا وصلت إلى هذه المرحلة فلتكبر ولتمضي في صلاتها، لأن الذي يكبر ويخطئ في التكبير إن كان خطأ لفظيا فهذا لا حرج عليه في ذلك، لأن الخطأ وارد والله جل وعلا خفف علينا عندما نقع في الخطأ، كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. وقد يكون الخطأ بسبب الأعجمية، يعني هو بسبب أعجميته ولا يجد أحدا من الناس يصحح منه هذا الخطأ، فإنه حينئذ صلاته صحيحة لأن هذا غاية ما وصل إليه ولم ينبه إلى ذلك. أما من يتكلم العربية ويتقنها فلا أظن أن هذا الخطأ وارد عليه، وذلك أخشى أن يكون هذا من قبيل الوساوس والتدقيق في بعض الألفاظ في الصلاة خصوصا، ولربما كان هذا من تزيين الشيطان ودخول الشيطان على المصلي من هذا الباب، فلنقولها كبري ودعي عنك هذا التدقيق اللا مبرر له.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال معادل تقول ما الهدف من صلاة الاستخارة؟
صلاة الاستخارة هي من جملة الصلوات التي حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على تعليمها لأصحابه، ولذلك قال الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، أي يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعلمهم صلاة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، فيقول لهم اللهم إني استخير بك علمك الحديث. ما هو الهدف من الاستخارة؟ الهدف من الاستخارة هو طلب خير الأمرين من الله سبحانه وتعالى، إذن فهي في غايتها دعاء، وأركز على هذا المعنى لأن البعض عندما يغفل عن هذا المعنى وعن هذا المقصود من صلاة الاستخارة لا يصل إلى حقيقتها، ولذلك ربما تراه يستخير مرة ومرتين وثلاثا ولا يصل إلى نتيجة، وذلك لأنه يظن أنه إذا استخار لابد أن ينزل عليه شيء يدله على أحد الأمرين الذي يختار منهما، أو يظن أنه يصلي ويصلي ينتظر حتى يأتيه منام فيرشده إلى أفضل الأمرين، أو يأتي عليه فتح بأن يقذف في قلبه حب أحد الأمرين فيمضي فيه، وكل ذلك لا علاقة له بالاستخارة. الاستخارة هي أن تنظر أنت أولا فيما ينفعك، تنظر هذا الأمر في دنياك أنت هل ينفعك؟ أنت ستقبل على هذه الوظيفة، هل هذه الوظيفة تناسبك من حيث الراتب؟ هل هذه الوظيفة تمنعك من أداء واجبات وطاعات عليك؟ هل هذه الوظيفة ستؤدي إلى التقصير في حقوق زوجتك وفي حقوق أبنائك؟ هل هذه الوظيفة ستأخذ كثيرا من وقتك وجهدك أو لا؟ تضع هذه الموازين كلها أمامك ثم بعد ذلك تنظر فيما هو أصلح وأنفع لك منها. فإن رأيت أن هذه الوظيفة مناسبة لك من حيث الراتب، مناسبة لك من حيث أنها لا تمنعك من أداء واجبات شرعية أو واجبات دينية عليك، فأنت بعد كل هذه الأمور وكل هذا البحث وصلت إلى هذه القناعة. ولكن هل هذا الأمر في الحقيقة هو خير لك؟ أنت لا تعلم. هل هذا الأمر الذي ستقبل عليه سينفعك في دنياك وآخرتك في الحقيقة؟ لا ينفعك، فأنت قد بدا لك الظاهر فقط، أما الباطن فإنك لا تعلمه. ولذلك تقول في استخارتك: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أما علمي بحثت عنه وسعيت وهذا الذي وصلت إليه، ولكن علمك ليس عندي هذا العلم، فإني أستخيرك بعلمك، أي أطلب يا رب العالمين أن ترشدني إلى ذلك العلم الذي عندك بحيث يكون هذا الأمر خير لي، وأستقدرك بقدرتك، فإني قد بحثت وسعيت واجتهدت في أن أصل إليه، ولكن قدرتي على تيسير هذا الأمر وتسهيله علي ليس بيدي، إنما هو بيدك يا رب العالمين، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فأنت الذي تيسر الأمور وتسهلها وتكتب الخير للعباد. ولذلك لاحظ ماذا، كل هذه الكلمات بمثابة التوطئة للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى الأمر: اللهم أن يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني وعاشي سهله لي، وإن كان شرا فاصرفني عنه، ثم بعد ذلك تقبل على الأمر. إذن أولا ابحث عن ما هو نافع لك، واستشر أهل الخبرة وأهل العلم على ما تقدم عليه، فإذا عزمت وهممت على الإقدام على الفعل حينئذ استخير، أما عند التردد فاذهب وارجع واستشر وابحث حتى تصل إلى ما تريد، ثم بعد ذلك استخر إذا أردت الإقدام على الفعل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخت مريم، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول: نعم. امرأة عملت عمرة وهي كاشفة لقدميها، هل عمرتها باطلة أم صحيحة، وهل تأثم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني: هل يجوز للمرأة أن تلبس ملابس كاشفة للركب أمام النساء أو المحارم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله في شيخ مريم تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم نعم. تفضل شيخ. سؤال أم أسامة تقول: مدرسة عملت لوحة لطالبات تعليمهم، فعجبت يعني هذه اللوحة عجبت المشرفة، فقامت المشرفة بخصم على باقي المدرسات لأنهم يعني لا يجتهدن في عمل لوحات يعني في العمل والاجتهاد في العمل.
نعم، سؤال الأخت السائلة يحتمل في الحقيقة أمرين. الأمر الأول وهو الذي لربما هو ظاهر السؤال، أنها قد عاقبت بعض المعلمات بسبب عدم اجتهاد من اجتهد، بمعنى أن نحن إذا أردنا أن ننظر في أحوال الناس فإن الناس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم من الناس ظالم وهو المقصر، وقسم من الناس مقتصد وهو الذي أتى بالواجبات وأتى بما هو مطلوب منه، وقسم سابق محسن مقبل مجتهد. فعندما نتعامل مع هؤلاء الناس نتعامل بهذه الموازين: أما المقصر والظالم فإنه يعاقب، وأما المقتصد فإنه لا يستحق العقوبة، ولكنه لا يستحق كذلك أيضا تمام الإكرام، وإنما يكرم على ما قام به من واجب. وأما المحسن فذاك الذي يكافأ. فالحالة الأولى في سؤال الأخت السائلة أنها أتت إلى المقتصد فعاقبته على ماذا؟ على أنه لم يصل إلى درجة الإحسان، وهذا أمر لا يليق، وذلك لأن الذي يستحق العقوبة هو المقصر، ولكن من أحسن فإنه يكرم. فكان الأولى بها أنها تكرم المحسن وتكرم المجتهد وتحث المقتصد على أن يجتهد حتى يصل إلى ذاك المحسن وذاك المجتهد. وأما أن نعاقب من أتى بما هو لازم عليه، بمعنى أن هؤلاء المعلمات قمن بما يجب عليهن لكنهن ما اجتهدن اجتهادا أوصلن الطالبات إلى تمام الإحسان، فلا نأتي نعاقب هؤلاء المعلمات، وإنما نأتي إلى المعلم المجتهدة فنكرمها، ونحن بذلك ننزل الناس منازلهم، فنعطي المعلم المجتهدة حقها، وكذلك أيضا نحث بقية المعلمات ألا تكتفين بما وجب عليهن وبما هو مطلوب منهن، حثثناهن على أن يجتهدن حتى يصلن إلى درجة المحسنين. لربما كان هذا هو الأقرب في فهم سؤال الأخت السائلة، ولكن يحتمل وجه آخر، وهو أن المعلمات قد قصرن في واجباتهن، وكان من مسؤولية هؤلاء المعلمات حث الطالبات على الأنشطة وعلى مثل هذه الأمور، فهن قصرن في هذا الجانب مما هو واجب عليهن بأصل العمل. فها هنا إن كان على هذا الوجه فنعم لها أن تعاقب المعلمات اللاتي قصرن في العمل، ولكن الأظهر أن هؤلاء المعلمات الخمس قمن بما وجب عليهن ولكنهن لم يأتين بالإحسان في عملهن والجد والاجتهاد في عملهن. فها هنا الأظهر أننا نحسن لمن أحسن ونحث من فعل ما هو واجب عليه ونعاقب المسيء، وما نؤاخذ المقتصد والذي أدى عمله كاملا فإنه هنا ربما يكون في ذلك شيء من الظلم. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة أبو علي تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
الله يحفظك.
جزاك الله خير.
الشيخ فعلي بسأل الشيخ.
نعم.
في شخص يعني شباب يخطبون له عدة مرات يخطبون له ويستخير ويقول والله أنا ما مرتاح، في ناس يعني يسيرون بيت هذا والعاش عدة أشخاص يقول أشوف نفسيتي ما مرتاحة.
نعم.
فلازم يعني يكون نفسيته مرتاحة يعني لما يخطب
إن شاء الله. إن شاء الله.
جزاك الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك وعلي تسمع إن شاء الله. حياك الله. حياك الله. نعم فضيلة الشيخ، الإجابة على الأسئلة. السؤال الأخ محمد يقول أنا تعبت نفسيا من الوساوس، يقول لدرجة أني أدخل إلى الحمام أبقى فيه يعني الفترة طويلة، كذلك يقول في الصلاة أعيدها أكثر من مرة، فيقول وصلت إلى درجة أني لا أريد الخروج من المنزل، ما يقول ما الحل لمثل حالتي؟
في الحقيقة يؤسف على حال كثير من هؤلاء الموسوسين أنهم وصلوا إلى هذه الدرجة في الوساوس، وهناك عدة أمور أنصح بها الأخ السائل أو من ابتلي بالوساوس أن يجعلها في عين اعتباره ونظره، فإذا حققها فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى ستزول عنه كثير من هذه الوساوس. مبدأ الوسواس في الحقيقة مرجعه إلى سوء الظن برب العالمين، لأن الموسوس يجمع بين أمرين في الحقيقة، يجمع بين خوف من ناحية ويجمع بين سوء ظن من ناحية أخرى. أما الخوف فإن الشيطان يأتيه فيوسوس له أنه لم يتطهر ولم يصل إلى كمال الطهارة وأن صلاته فيها خلل، فيبدأ يلقي عليه الشيطان الخوف من عدم اكتمال طهارته وعدم إتيان صلاته على وجهها، فيجعله يعيد الصلاة ويعيد الصلاة. والملحظ الآخر أنه يسيء الظن برب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، رؤوف بهم، فهو يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه هذه الطهارة ولا يقبل منه هذه الصلاة، فيرجع ويعيد الصلاة ويعيد الصلاة ويعيد الوضوء ولا ينتهي هذا الأمر. في الحقيقة كيف يتخلص الموسوس من هذه الأمور؟ أولا هناك قواعد لابد أن يجعلها في عين ظري: لا تعد الوضوء أبدا، لا تعد الصلاة أبدا. لماذا؟ لأنه يظن في كل حركة من حركات وضوئه أنه لم يتوضأ. هو يذكر الآن هو في سؤاله يقول أنه جلس يجلس ساعة تحت الماء، ومع ذلك مع هذه الساعة يظن أنه لم يتوضأ. يغسل العضو مرة ومرتين وثلاثا، ثم بعد ذلك يظن أنه لم يتوضأ. ما هو المخرج؟ المخرج أنك إذا توضأت لا ترجع أبدا إلى إعادة الوضوء، وإذا صليت لا ترجع أبدا إلى إعادة الصلاة، وذلك لأنك إذا عدت الصلاة فستعيدها مرة أخرى. هذه الصلاة نفسها التي عدتها ستعيدها مرة أخرى وستعيدها مرة أخرى، ولن تنتهي منك هذه الإعادات. إذن ما هو الحل؟ الحل هو أن تنظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتطبقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ توضأ بالمد. المد هو كف ملء كف الرجل الممتلئ ماء، بهذا المقدار كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. بالله عليك أيها الموسوس، كم تجلس وأنت تتوضأ؟ كم من الماء، لترات الماء ذهبت هدرا وأنت تتوضأ؟ كان يكفيك هذا المقدار، توضأ ثلاثا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة ويتوضأ مرتين ويتوضأ ثلاثا، نقول لك أنت توضأ ثلاثا وهذا كافيك إن شاء الله. إذا توضأت ثلاثا لا ترجع مرة أخرى وتعيد الوضوء. المرء أمر أن يرجع إلى أهل العلم فيسألهم، ولكن الموسوس ماذا يفعل؟ هو يسأل ولكنه يأخذ الكلمة منها هنا ويخرجها من الأذن الأخرى، لا ينتفع في الحقيقة بهذه الإرشادات، والسبب في ذلك أنه لا يطبقها. والله سبحانه وتعالى قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزد، وثق تماما بأن وضوءك صحيح ولا ترجع لإعادة. وإذا صليت كذلك فصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يركع، وإذا ركعت وقلت الله أكبر وسبحت تسبيحة واحدة كفاك هذا، وإذا قلت سمع الله لمن حمده ثم سجدت بعد ذلك وقلت سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة كفاك هذا في سجودك. إذن الصلاة لا تأخذ من الإنسان وقتا طويلا حتى تكون صحيحة، فكيف هذا المصلي الموسوس يبقى ربما نصف ساعة وهو يصلي أربع ركعات ثم بعد ذلك ينتهي ويظن أنه ماذا؟ ويظن أنه لم يصلي ويرجع مرة أخرى ويعيد هذه الصلاة. في الحقيقة الموسوس كالأعمى، الموسوس كالأعمى، إذا أردت أن تتخلص من هذه الوساوس اسمع كلام أهل العلم وطبقه كما هو، طبقه كما هو، فأهل العلم يأخذون بيدك وكأن هذا الطريق الذي أمامك مملوء من الحفر، بين كل حفرة وحفرة مقدار خطوة واحدة. إذا أمسكت بيد أهل العلم وأخذت بمشورتهم فإنك تنجو وتخرج من هذه الحفر. أما إذا أخذت كلامهم من هذه الأذن وأخرجتها من الأذن الأخرى وجلست تقول أنا والله خائف، أنا أخاف أن طهارتي لم تكتمل، أنا أخاف أن صلاتي صحيحة، فتعيد الوضوء وتعيد الصلاة، وإذا بالشيطان قد استولى عليك واستولى على عبادتك. ماذا تفعل إذا شككت؟ أنك توضأت، ألم تتوضأ؟ فأنت متوضئ. إذا شككت هذه الثالثة أو هذه الرابعة فهي الرابعة وليست الثالثة. إذا شككت أن هذه نجاسة وليست بنجاسة فهي ليست بنجاسة. الموسوس يأخذ بماذا؟ يأخذ بالأكمل ولا يأخذ باليقين، لأنه لا يقين عنده، هو اليقين عنده معدوم. ولذلك لو قلنا له، أخذنا له بقاعدة الأقل وقاعدة اليقين، سيعيد كل وضوء وسيعيد كل صلاة، حتى لو جلس ساعة تحت الماء فإنه سيرجع مرة أخرى ويدخل ويغتسل. لماذا؟ لأنه لا يقين عنده. إذن ما هو الحل؟ الحل هو أن لا تعيد عبادة أبدا. وإذا شككت في أمر فشككت هذه الثالثة أو الرابعة اعتبرها الرابعة، وإذا شككت بأن هذه نجاسة أو هذه طهارة فتغلب جانب الطهارة على النجاسة، لأنه لا اعتبار للنجاسة في نظرك، فهو يرى كل نقطة يراها نجسة، كل لون متغير يظنه من النجاسات، ويعتقد أن كل خطأ يقوله سبحان ربي الأعلى، لا يقول لا ما أقول سبحان ربي الأعلى، بطل ركوعي أو بطل سجودي، ويرجع ويعيد الركعة وهكذا. إذن لا، لن ننتهي بذلك. ما هو الحل؟ الحل هو أن تستجيب لكلام أهل العلم وتأخذ بالأيسر في حقك، لأن الله سبحانه وتعالى يريد الرحمة بالعباد. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأرجعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليقين، واليقين في هذه الأمور الطهارة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم.
الله يبارك فيكم في إخواننا المشاهدين والمتابعين.
كذلك الشكر موصول إليكم أنتم مشاهدين في كل مكان على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.